بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقة الماضية أعظم الأسرار الإلهية في خلق الأزواج، وذلك عندما عرفنا كيف تنقسم الخلية الجنسية وتنشطر فيها الأزواج لتعود ثانية وتلتحم في البويضة بعد تلقيحها، ولتبدأ حياتها وقد اكتمل فيها عدد الأزواج وتم لقاؤها. كما سمعنا أن الصبغيات التي كانت قد انشطرت في الحيوان المنوي والتي أصبحت 23 كروموسوما بعد أن كانت 46، سمعنا كيف أنها بعد تلقيح البويضة التي تحمل نفس الرقم يبدأ كل واحد من الكروموسومات بالبحث عن زوجه وقرينه في البويضة، فإذا ما عرفه التقاه وأخلد إليه، وكأنهما يتبادلان المعلومات السرية عن الحياة الجديدة ويعودان أزواجا كما كانا قبل الانفصال في الخلية الجنسية. ولكن ما هي الأسرار التي تحملها الصبغية أو يحملها الكروموسوم والتي لم نعرفها بعد؟ إنها من أعظم وأدق الأسرار في الحياة. إنها الجينات التي تحمل صفات البشر، وقد جاءت أيضا زوجين زوجين تحقيقا لقول الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إنما ذكرناه في مباحثنا السابقة عن الكروموسومات التي تحدد نوع الحيوان من إنسان وغيره، والتي كانت سرا خافيا علينا، والتي اكتشفنا فيها الزوجية على النحو الذي ذكرناه، قد انقلبت إلى ظاهر بسيط ولوحت لنا من باطنها بسر جديد لم نكن نعرفه، فهو مما لا يعلمون، ألا وهو سر الجينات الرهيب، والذي جاء أيضا زوجين زوجين. وذلك أننا لو أخذنا كروموسوما من الكروموسومات أو صبغيا من الصبغيات الموجودة في الخلية والتي كانت زوجا كما ذكرنا، لو أخذنا واحدا منها وكبرناه آلاف المرات تحت المجهر، لوجدنا أن هذا الصبغية يحتوي على السجلات الوراثية للإنسان، وذلك في حبيبات صغيرة متراصة تظهر على الصبغي، ويبلغ عددها على الصبغي الواحد عشرات الآلاف. وبسبب هذه الجينات تختلف ألواننا وأصواتنا وأشكالنا وطبائعنا وطولنا ولون شعرنا ولون عيوننا وكل ما يتعلق بأوصافنا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وبسبب هذه الجينات أيضا تنتقل صفات الأجداد إلى الآباء وصفات الآباء إلى الأبناء، فيحمل كل جيل صفات الجيل السابق من اللون والشكل والصوت والطول والقصر والعنف والبرودة وغير ذلك من الصفات أو الأمراض أو الطبائع. إن كل حبة من هذه الحبيبات بمثابة السجل السري الذي يحتفظ في داخله، وبقدرة بارئه يحتفظ بالخطة السرية لكل ما يتعلق بالإنسان من الأوصاف، والتي سيعبر عنها مع مرور الزمن ونمو المولود وتكامله. إن هذه الجينات جاءت كما ذكرنا، بل كما ذكر القرآن الكريم أزواجا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولكن لماذا جاءت أزواجا ولم تأتي فرادا؟ إنها سنة الله القاضية بأن يأخذ الولد صفاته من كلا أبويه لا من أحدهما، وبناء على ذلك لا بد أن يكون نصفها من الأب ونصفها الآخر من الأم. فلو افترضنا جدلا أن الخلية تحتوي على 40,000 من الجينات، فمعنى هذا أن 20,000 منها جاءت من الأب والعشرين الأخرى جاءت من الأم، فهي تحمل 20,000 زوج من الجينات المشتركة التي تحمل صفات الأب والأم معا. ففي بعض الحالات تتفوق الجينة من الأب في التعبير عن نفسها تعبيرا يفوق جينة الأم، فيكون الشبه في الولد لأبيه. وأحيانا تعبر الجينة من الأم عن نفسها فيكون الشبه في هذه الحالة للأم، وقد يكون التعبير من قبل الجينتين معا، وفي هذه الحالة يشبه الولد أبويه معا. وفي بعض الحالات تتنحى الجينة فلا تعبر عن نفسها في الجيل الأول، إلا أنها قد تعبر عن نفسها في الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع لتنقل إليه صفات جده الأعلى، وهذه هي التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لعلها نزعة عرق في القصة المشهورة بهذا الحديث. وكما كان الشبه للولد بأبويه من أجل خلق هذه الجينات أزواجا واختلاطها في عملية الإخصاب في الخلية الأولى أزواجا من الأب والأم، كان الاختلاف النسبي في الشبه أيضا، فإنه من المحال أن تجد إنسانا يشبه إنسانا آخر شبها مطلقا. وبهذا الصدد نذكر قول عالمي الخلية والوراثة ويليام ماكلروي وكارل سوانسون في كتابيهما البيولوجيا الحديثة لعلم الخلية، إذ يقولان إنه لو لم تختلط هذه الجينات الكامنة على الكروموسومات لما اختلفت طبائع الناس كل هذا الاختلاف، ولأصبحت الوجوه في صورة واحدة ولركدت الحياة. ثم ضربا مثلا يوضح عظمة الخالق في خلقه في مدى احتمال الشبه المطلق، فقال لما كانت الصفات الكامنة على الجينات تختلط أزواجا في عملية الإخصاب، فإن احتمالات عدد مرات الخلط بينها يزيد بزيادة عددها. ولنفرض أن الخلية في الإنسان كانت تحتوي على 1000 جينة أو مورثة، وهو تقدير متواضع لأن العدد في الواقع أكبر من هذا بكثير. إننا لو فرضنا هذا لكانت النتيجة أن عدد احتمالات الأخلاط هنا سيكون حصيلة الرقم 2 مضروبا في نفسه 1000 مرة، والحق أن الناتج لا شك سيكون أكبر من عدد الذرات الموجودة في كل الأكوان بأضعاف مضاعفة. وبناء على ذلك فإن احتمال مجيء إنسان يشبه إنسانا آخر شبها مطلقا سيكون غير جائز إلا مرة واحدة في بلايين 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 المرات، وأضف ما شئت من البلايين من الاحتمالات، فالرقم أكبر مما تتصوره عقول البشر. هذا إذا افترضنا أن الخلية تحمل 1000 جينة أو مورثة، فكيف يكون الرقم والاحتمال لو افترضنا أنها تحمل 20,000 أو أنها تحمل 50,000؟ إنها الأرقام التي لا تحيط بها عقول البشر بل ولا تتصورها، وكأن الجينات وحدها في هذا العالم تقول لنا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هل عرفت أخي المستمع السر الباطن الكامن على الصبغيات أو الكروموسومات؟ هل عرفت أنها جاءت كما أخبر الله واكتشف العلم جاءت أزواجا أزواجا؟ وهل علمت السر في كونها أزواجا والغاية من كونها أزواجا؟ إذن فردد معي قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عشنا في الحلقات الماضية مع إعجاز القرآن الكريم في الكلام على خلق الأزواج، إذ كانت صيغة القرآن عامة، فما من شيء إلا وله زوج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقد بينا فيما مضى أن هذه الحقيقة القرآنية التي نزلت قبل 14 قرنا من الزمان قد أصبحت حقيقة علمية لا لبس فيها ولا غموض، بل أصبحت شعار علماء الكون والحياة بقولهم إن كل شيء في هذا الوجود لا بد أن يكون قد أتى زوجا زوجا، ولذلك ما عثروا على شيء إلا وبحثوا عن زوجه نقيضا كان أو مثلا، متمما له أو معدما. ولقد عرفنا كيف تجلى الزوجان في الحياة في الذكر والأنثى، ثم في الحيوان المنوي والبويضة، ثم في الحيوان المنوي ذاته إذ كان منه الزوجان المذكر والمؤنث، ثم في الكروموسومات أو الصبغيات التي تحدد نوع الكائن الحي إذ كانت أزواجا، ثم في الجينات أو المورثات التي توجد على الصبغيات والتي تحدد صفات البشر وطبائعهم وكل ما يتعلق بهم، وتنقل في نفس الوقت صفات الأجداد إلى الآباء والأبناء، وكأنها سجل الإنسان السري الخالد. وقد رأينا كيف أنها أيضا كانت أزواجا، وعرفنا سر مجيئها أزواجا، كما عرفنا الغاية التي من أجلها كانت أزواجا. ولكن هل انتهى الموضوع عند ذلك؟ إن الحقائق العلمية والمكتشفات المتتابعة تقول لنا إن الأمر لم يقف عند هذا. لقد ذكرت في بداية الكلام على الأزواج أنها من أعظم أسرار الله في الكون والحياة، وأن الإنسان لا يكاد يضع يده على سر من أسرارها متوهما أنه أدرك الحقيقة إلا وينقلب الأمر عليه، ويصبح ما أدركه أمرا ظاهرا يحمل في باطنه سرا آخر قال الله فيه ومما لا يعلمون. وهذا هو الذي عرفنا في حلقاتنا السابقة في سياق الكلام على الأزواج في الكائن الحي من الإنسان وغيره. إن آخر ما وضعنا عليه أيدينا من الأزواج هو هذه الجينات أو المورثات التي تصطف على الصبغيات أزواجا أزواجا. ولكن ما هي حقيقة هذه الجينات في ذاتها ونفسها؟ والجواب على هذا أن الجينة الواحدة أيضا قد حملت سرا من الأسرار التي أدى كشفها إلى إثبات إعجاز القرآن وإظهار عظمة الخالق، إذ ثبت لنا أنها تتكون من الزوجين أو الأزواج أيضا. وذلك أن كل جينة من هذه الجينات تعتبر معلومة مستقلة تعمل لتوريث الكائن الحي صفة محددة. وعندما أجرى العلماء الفحوص على هذه الجينات وجدوا أن الجينة الواحدة تتكون من شريط قد يفرد وقد يطوى، فإذا أريد من هذا الشريط أن يقوم بمهمته وينفذ خطته الوراثية المرسومة له انفرد واستقام، وهو لدقته لا يكاد يرى، إذ أن عرضه لا يزيد عن جزئين اثنين من مليون جزء من المليمتر. فإذا ما انتهى من عمله طوى نفسه وعاد إلى ما كان عليه على الكروموسوم أو الصبغ كحبة أو عقدة صغيرة. لكن هذه الجينة لم تتكون من شريط واحد، وإنما تبين بالفحص والتدقيق أنها على هيئة شريطين اثنين يلتف أحدهما بالآخر ويحتضنه كالضفائر المجدولة. إلا أن الأمر أيضا لم ينتهي عند هذا، إذ كثيرا ما تأتي هذه الضفائر أيضا على شكل زوجين اثنين، ويلتف كل زوجين منها بالزوجين الآخرين، على أنه أيضا قد تتكرر هذه العملية مرة ثالثة في زوج ثالث. أخي المستمع، ألا ترى أن الأمر قد فاق تصورات العقل وتجاوز حدود الخيال، وكأن كل شيء في هذا الكون يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الكائن الحي زوجان، والنطفة والبويضة زوجان، والنطفة وحدها مكونة من زوجين، والخلية تحتوي على الصبغيات التي جاءت أيضا زوجين، والصبغيات تحمل الجينات التي جاءت أيضا زوجين، والجينة الواحدة تتكون من شريطين جاء أيضا زوجين زوجين. فسبحان من قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إن هذه الشرائط التي تتكون منها الجينة والتي جاءت على شكل شريطين مجدولين هي التي سجلت عليها الملايين والملايين من الصفات السرية للكائن الحي، وكأنها كلمة السر فيه، وهي التي حيرت المفكرين والعباقرة وعلماء الحياة. فما هو سر هذه الشرائط التي سجلت عليها الملايين والملايين من الصفات والتي جاءت أزواجا؟ وما هي حقيقتها التي تتكون منها؟ وهل هي أيضا جاءت أزواجا؟ والجواب نعم، على ما سنعرفه غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا لازلنا نعيش في ظلال الأزواج التي أخبر الله عنها في كتابه الكريم أنه خلق كل الكائنات على أساسها ونظامها، فقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقد بينا كيف أن العلوم الحديثة قد أثبتت أن هذا الكون من أصغر جسيمات الذرة إلى أكبر الأجرام السماوية قد جاء زوجين زوجين، حتى أصبح خلق الأزواج شعار علماء الكون، كما أصبح شعار علماء الحياة بعد أن ثبت لديهم أن كل ما في الكائن الحي أيضا قد جاء زوجا زوجا. فالنطفة والبويضة زوجان، والنطفة ذاتها قد جاءت زوجين، والصبغيات قد جاءت أزواجا، والجينات أيضا جاءت أزواجا، والجينة ذاتها قد جاءت على شكل أشرطة ملتفة زوجا أو أزواجا. ولكن ما هي حقيقة هذه الأشرطة؟ وهل تحتوي هي أيضا على الأزواج؟ لا شك أن علماء الحياة قبل أن يكتشفوا حقيقتها كانوا يفترضون أنهم إن وقفوا على حقيقتها وكشفوا سرها فإنها لا بد أن تكون أزواجا، على ما ذكرناه من أن خلق الأزواج قد أصبح شعارهم، فما من شيء يضعون عليه أيديهم إلا ويجب أن يكون قد جاء زوجا زوجا. وتابع العلماء جهودهم في البحث عن حقيقة الجينة ومكوناتها إلى أن جاء العالمان جيمس واتسون المتخصص في علم البيولوجيا وفرانسيس كريك المتخصص في علم الفيزياء الكيميائية، وتمكنا عام 1952 تمكنا من اكتشاف حقيقة الأشرطة التي تتكون منها الجينة والتي جاءت أيضا أزواجا أزواجا على شكل ضفائر مجدولة أو كسلالم حلزونية ذات درجات متتابعة بعضها فوق بعض، والتي تحتوي على أسرار الحياة بالنسبة للكائن الحي. وبهذا الكشف وضعنا أيدينا على أعظم سر من الأسرار التي تحمل صفات هذا الكائن الحي العجيب الغريب المعجز المذهل. واستحق بذلك على ذلك جائزة نوبل، كما استحقها من جاء بعدهما ممن تابع أبحاثهما. لقد أثبت هذان العالمان أن هذه الأشرطة التي تحفظ أسرار الحياة والصفات الخاصة للكائن الحي، لقد أثبتا أنها تتكون من عناصر الأرض وترابها، وذلك لأن الإنسان خلق منها، فأثبتا أن هذه الأشرطة تتكون من أربعة قواعد هيتروجينية، وهي آدينين وجوانين وسيتوزين وثيمين. ونحن لا نسوق هذا لنتكلم على التركيب الكيميائي لتلك الأشرطة التي تحفظ أسرار الحياة، ولا لنتكلم على حقيقة هذه المركبات التي تتكون منها تلك الأشرطة، ولكننا نسوق هذا لأمر أعجب وأغرب يقف أمامه العقل الإنساني حائرا ذاهلا، وذلك أن هذه المركبات لم تأتي فرادى أبدا، وإنما جاءت أزواجا أزواجا لتقول لكل من يقف على حقيقتها: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ولتبرهن لكل ذي عقل أن إخبار الله لن يتخلف، فكما أننا عرفنا أن أصغر جسيمات الذرة قد جاءت زوجين، كذلك يجب علينا أن نعرف أن مركبات الكائن الحي أو الخلية الحية قد جاءت أيضا أزواجا، ليسير الكون على نسق واحد ونظام واحد، لأن الخالق والمبدع واحد، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لقد ذهل العلماء حينما رأوا أن هذه المركبات قد جاءت وفي كل كائن حي أزواجا، فالآدينين دائما يتزاوج مع الثايمين، والجوانين دائما يتزاوج مع السيتوزين، ولا يمكن أبدا أن يتزاوج الآدينين مع الجوانين، ولا الجوانين مع الثايمين، ولا السيتوزين مع الآدينين، ولا الآدينين مع الآدينين. كما لا يمكن أبدا أن تختل هذه الأزواج في أي كائن من الكائنات الحية، وإلا كانت الكارثة الوراثية. ولم يقف الأمر عند هذا، بل تعداه إلى أن كل واحد من هذه القواعد الأربعة يتصل بسكر خاص اسمه ريبوز، وهذا السكر يتصل بجزيء من الفوسفات ليكون معه أيضا زوجا لا يبتعد عنه ولا ينفصل منه. وبعد ذلك تتكرر هذه الأزواج في جزيئاتها الوراثية ملايين المرات، وكل واحد منها يعرف مكانه من الخلية كما يعرف زوجه وطبيعته ونوعه، فيقترب منه ويرتبط به. وإذا أردت أخي المستمع أن تعرف المزيد عن هذا، فاعلم أن الخلية الواحدة من جسم الإنسان تحتوي على 8 بلايين من هذه القواعد الأربعة، وكلما ولدت خلية جديدة أخذت معها هذا العدد من البلايين، إلا في الخلية الجنسية كما ذكرنا سابقا، إذ أن الحيوان المنوي يحمل نصف هذا العدد، أي يحمل فقط 4 بلايين منها ليلتقي مع البويضة التي تحمل نفس العدد، ولتتكون الخلية الأولى التي تحمل 8 ملايين، وبعد ذلك تبدأ الأزواج من هذه القواعد الأربعة بإصدار أوامرها ليتكون الجنين. أخي المستمع، لا يسعنا في نهاية المطاف بعالم الأزواج في الكون والحياة، والذي رأينا فيه من خلال مكتشفاتنا وعلومنا الحديثة ما يدل دلالة قاطعة على إعجاز القرآن في مضمار الإخبار عن أسرار الخلق في أعمق أعماقه، مما كان من المستحيل معرفته على أهل العصر الذي نزل فيه القرآن، ومما لم يعرفه الإنسان إلا في العصر الحديث بما طوره من الوسائل البصرية وتوصل إليه من وسائل الكشف والمعرفة. لا يسعنا إلا أن نردد قوله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.